تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فيا أيها الأحباب، حييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل نعم بعون الله تكليف، وكنت في لقاء عابر تحدثت عن أهمية دراسة السيرة، وأننا محتاجون أشد الحاجة إلى هذه الدراسة، لأن السيرة مدرسة كاملة يتلمذ عليها المسلم، وأننا إذا أردنا القدوة الصحيحة فلا بد من دراسة السيرة، وإذا أردنا التعرف على التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل كما يجب أن يطبق فلا بد لنا من دراسة السيرة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على قدميه، وكان خلقه القرآن كما ذكرت السيدة عائشة رضوان الله عليها. وقلت إن هناك محاولة لإبعاد ذرار المسلمين عن دراسة السيرة، ويبدو هذا واضحا من خلال مناهجنا التعليمية، فنحن إذا نظرنا إلى مناهجنا التعليمية منذ المرحلة الابتدائية إلى الصف الثالث الثانوي، ثم الدراسات التخصصية في الجامعة، نجد عجبا، نجد أن المقرر دراسته بضع صفحات في المرحلة الابتدائية، وليتها تكون سليمة، وبضع صفحات في الصف الثاني الثانوي، وبضع صفحات في الصف الثاني الإعدادي، الثامن من المرحلة الأساسية. وقد كتبها أناس يغفر الله لنا ولهم، ولعل هذا يقودنا إلى سؤال هام: لماذا لا يريدون لأجيال المسلمين أن تتعرف على سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ هم قوم على وعي، فهم يعلمون أنه لا صلاح للأمة إلا بصلاح أفراده، وأننا إذا تعرفنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدينا به فستصلح أحوالنا، وهذا ما لا يريد. بل إن الأمر أخطر من ذلك بكثير. فحينما حدثت الصحوة الإسلامية وبدأت أجيال المسلمين تتجه للإسلام، وكان من السابقين أصحاب الفضل، نسأل الله أن يعجرهم خيرا، الإمام الشهيد حسن البنا، بدأوا يعدون للأمر عدته. يعني المتأمل يرى عجبا، بدأوا يزيفون السيرة، بدأ ما يسمى بالمنهج العلمي في دراسة السيرة. خلاصة المنهج العلمي أن محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن نصلي ونسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، أما هؤلاء الكتاب العلميون فلا يصلون ولا يسلمون على رسول الله في كتبه. بدأوا الكتاب العلمي قضية مفروغ منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل عظيم، فليكن كذلك، ولكن علينا أن نتأمل نواحي عظمته من وجهة نظره. هو زعيم عظيم، نعم، غير تغييرا هائلا، نعم، قائد عسكري عظيم، نعم، يتتبعون جميع ألوان العظمة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتناولونها بعيدا عن الوحي والرسالة. هو بشر عظيم من بين البشر، وزعيم عظيم من بين الزعماء، أما قضية الوحي والرسالة فهذه تنحى جانبا. والغريب أن الكثيرين من المسلمين قد بهرهم هذا المنهج. وأذكر أن من أوائل من كتبوا بهذه الطريقة المرحوم الدكتور محمد حسنين هيكل. محمد حسين هيكل، وهو غير محمد حسن هيكل الصحفي، كان زعيما من الزعماء لأحد الأحزاب في مصر، وكان رجل له اطلاعات، وقد قدم لكتابه على الرغم مما فيه شيخ من شيوخ الأزهر، نظر إلى أن هذا الرجل يكتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمنهج حديث، وغفل عما في هذا المنهج من السنة. من الأمثلة الواضحة على هذه الكتابات كتاب، وقد تعمدت أن أذكره وأذكر صاحبه، محمد رسول الحرية لعبد الرحمن الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي، هدانا الله وهداه، كتاب من 354 صفحة، ما صلى ولا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مرة واحدة. 354 صفحة يتكلم من وجهة نظر الشيوعيين عن محمد قائد التغيير الاجتماعي وقائد الثورة الطبقية، سبحان الله، حتى أنه حينما اضطر اضطرارا أن يتحدث عن قضية الوحي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، قال ما يأتي، وقد رأى محمد جعل الوحي رؤية منامية، وكان هذا آخر ما أشار إليه من كتاب الله عز وجل. أما باقي مضمون الآيات فهو يذكرها في مواطنها على أن محمداً يشرع لأصحابه من ذات نفسه، ومع ذلك أيها الإخوة الأحباب نجد من يحرص على الأهرام في اليوم الذي يكتب فيه عبد الرحمن الشرقاوي، وهو غير من طبيعة كتابته ولم يغير هدفه. حينما كانت الشيوعية الحمراء على يد الرئيس قبل السابق رافعة أعلامها، كان جلده أحمر، أما الآن فهو يتخفى ويترضى الله عز وجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يصلي ولم يسلم على رسول الله، إلا أن الهدف واحد والمخطط واحد، تفريغ السيرة من مضمونها. وممن سار على هذا الخط توفيق الحكيم في كتابه محمد، برضو دون أن يصلي ويسلم، وأداره حوارا على أسلوبه المسرحي، ويأخذ هذا الخط مجراه في محاولة لشغل أذهان المسلمين من خلال ما يكتب عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنسان عظيم وقائد عظيم ومرب عظيم وسياسي عظيم، وأنه زعيم عربي عظيم، وكان يرجى أن هذه الأفكار تحل محل دراسة السيرة الصحيحة. وكتبنا المدرسية ما كتب فيها ليس غريبا عن هذا، إلا أنه أن من كتبوه حاولوا ألا يظهروا هذا اللون الفاقع حتى لا يثور بعض أولي البصيرة. ولعل من العجائب أن ميشيل عفلق الذي أسس حزب البعث على أسس مما يسمى بالقومية العربية، كتب بحثا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ميشيل عفلق. ولماذا لا يكتب من وجهة نظره؟ هو الذي يقول: أليس الزعيم العربي الذي أحيا أمجاد العروبة وقد بالغ في التخفي والنفاق فسمى ابنه محمدا؟ محمد ميشيل عفلق. أيها الإخوة الأحباب، إذا تأملنا كل ذلك ونظرنا إلى ما يخطط أعداء الإسلام، فإن حقا علينا أن نعود إلى دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الدراسة الصحيحة. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، لا ننازع في ذلك، قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن لا ينفصل هذا عن بقية الآية: بشر مثلكم يوحى إلي. سورة الإسراء قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فمحاولة دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه بشر، على أنه بشر فقط، دراسة مشبوهة بكافة المقاييس. محمد صلى الله عليه وسلم بشر ورسول، ولذلك صدق الله العظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. نعم بشر، ولكنه بشر الرسول، اصطفاه ربه وصنعه على عينه، فكان كما قلت في الحديث السابق في محل رعاية الله عز وجل منذ مولده. وكل رسل الله الذين اصطفاهم صاغهم ورباهم ليكونوا أهلا للرسالة التي اصطفاهم لها، كل أنبياء الله. الشيخ محمد الغزالي جزاه الله خيرا تحدث في هذه النقطة، وهو يجد شبها بين نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وبين نشأة موسى عليه السلام. موسى حينما ولدته أمه ألقت به في النهر في رعاية الله عز وجل لينشأ في بيئة غريبة عنه بعيدا عن رعاية الأب والأم، ولكنه ليس بعيدا عن رعاية ربه. محمد صلى الله عليه وسلم فقد رعاية الأب والأم مبكرا، وألقي به في نهر الحياة في بيئة شديدة، الفقر فيها قاس أليم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم فقيرا، واليتم فيها له مرارة، ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم يتيما، ولكن كما قلت كان في رعاية ربه وكنفه. وقد تجلى هذا في مظاهر شتى. امتاز العرب بالشدة والغلظة في معاملة الأبناء، فحينما يجلس الأب لا بد أن يجلس الأبناء على مسافة بعيدة، وقد ظلت هذه في قرانا إلى أمد قريب، وقد كان عبد المطلب وحوله تسعة من الأبناء بعيدين عن فراشه إلا محمد الصغير، حينما يأتي إليه على فراشه بجوار الكعبة يقول: دعوني هذا فإن له شأن، ويفيض عليه من حبه وحنانه. توفي أبو طالب، توفي عبد المطلب فكفله أبو طالب. تحكي كتب السيرة أن أبا طالب كان فقيرا، فكان أبناؤه إذا جلسوا إلى الطعام وليس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا جياعا، فإذا حضر الطعام ولم يحضر محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم: انتظروا حتى يحضر أفضلكم، لأنه يعلم أنهم ببركته يشبعون، مظاهر عناية. تحدثنا أيضا عن حليمة السعدية وما قالته في رضاعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد هو أكرم الخلق على الله عز وجل، ما عرض على امرأة من المرضعات إلا ورفضته لأنه يتيم فقير، ثم أخذته فكان خيرا وبركة. كل هذه الإرهاصات تبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله لحكمة يعلمها أن ينشأ فقيرا بين الفقراء، يتيما بين اليتامى، وألا يكون مرفها من المرفهين، كان في عناية ربه وفي رحمته ورعايته. ولعل من مظاهر العناية إعداده للرسالة بشق الصدر، وحادثة شق الصدر تحتاج إلى وقفة، فإنها من الموضوعات التي يلذ لكتاب السيرة العلمانيين أن يتناولوها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشق صدره مرة واحدة. كثير منا يظن أن شق الصدر كان في سن الرابعة أو الخامسة، على خلاف بين كتاب السيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم شق صدره 4 مرات، ويحسن أن نرجع إلى كتب الأحاديث فيما ترويه عن شق الصدر. الرواية الأولى وهي شق صدري صلى الله عليه وسلم في بني سعد، ورواها الإمام مسلم، وكلنا يعلمها، حينما شق صدره وأخرج حظ الشيطان منه، فلما أخرجه قال هذا حظ الشيطان، أو لما أخرج إلى هذا حظ الشيطان منه، ثم غسله بماء زمزم في طست من ذهب، ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه. شق الصدر الثاني ويرويه الإمام أحمد والحاكم وابن عساكر، فلما كان ابن عشر تكرر حادث شق الصدر. يروي أبو هريرة وكان جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأل عنها غيره، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال لقد سألت أبا هريرة، إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ قال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي، لا أجد لأحدهما مسا. لا يحس صلى الله عليه وسلم، رغم أنهما أمسك بعضديه، لا يحس بمس. فقال أحدهما لصاحبه أضجع، فأضجعاني بلا قصد، يعني بلا إجبار، بالشدة ولا هصر، يعني لم أشعر أنهما قد سنيا ظهري، يعني بلين ولطف ورقة لم ألمس أثرا لما فعله. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى صدره وقد فلق، بدون دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها وطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة، أدخله في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال: اغد واسلم. فرحت، يقول صلى الله عليه وسلم: أغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير. هذه حادثة ثانية من حوادث شق الصدر، رواها الإمام أحمد مع آخرين، ويروي الإمام البخاري ومسلم. ما معناه؟ لما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين، أتاه آت بينما كان مضطجعا في الحطيم، فشق صدره واستخرج قلبه، ثم أتى بدست ملأ إيمانا فغسل قلبه ثم حشي ثم أعيد. وروى الإمام أحمد ومسلم: فرج سقط، قال صلى الله ما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ فرج سقف بيتي وأنا بمكة، ونزل جبريل فشق صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم أتى بطست ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا حادثة شق الصدر تكررت، وبادئ ذي بدء لا يهمنا أن نقف مع هؤلاء، لأن من ينكر الغيب لا يناقش، إنهم يستغربون أن يشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن ينزل منه دم. سبحان الله، بينما يأتي العلم الحديث ولكنه بيان لما هم عليه من الضلال. إن شق الصدر لا يعني أن عضوا معينا فيه حظر للشيطان يخرج فيسلم الإنسان، وإلا لكان الأمر هينا أن تجرى عملية جراحية لأي إنسان ثم انتزع حظر الشيطان منه، ولكنه أمر أراده الله عز وجل لكي يكون قلبه صلى الله عليه وسلم خالصا صافيا لا حظ للشيطان فيه، وأن يكون مملوءا رحمة ورأفة وحكمة وعلما. ولعل أحداث السيرة فيها خير دليل على ما ملئ به هذا القلب الكريم من الرأفة والرحمة، فهو صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي يشتد عليه قوم ويغلظون عليه ثم يقول: اللهم اغفر لقومي، ويحزن لكفرهم حتى يكاد يقتل نفسه: لعلك باخع نفسك على آثار. وهو لا يحقد ولا يحسد. إن المنافقين الذين آذوا ونالوا منه حتى في عرضه وبيته يستغفر لهم ويستغفر لهم ويستغفر لهم، رغم ذلك حتى ينزل عليه قول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو استغفرت لهم أكثر من ذلك لغفر لهم لاستغفرت لهم. شق الصدر، استخراج حظ الشيطان منه، درس لنا إن الله عز وجل كرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما كرم به نبيها إكراما له، فأعطى كل منا سلاحا يشق به صدره ويستطيع أن ينتزع به حظ الشيطان. أعطانا التوبة، فإن التوبة الصادقة الخالصة تنزع حظ الشيطان من القلب. ومن ثم فإن المسلم الحق لا يحقد، ليس الحقد من صفة المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاقى ما لاقى كما قلت، ومع ذلك استغفر لمن أساء إليه أشد الإساءة، ودعا لمن آذوه أن يرحمهم الله أو ألا يوقع بهم غضبه. ما أحرى الدعاة إلى الله أن يستوعبوا هذا الدرس، فيكون تعاملهم مع الناس معاملة المشفق وليس معاملة الحاقد. لا يضيق بما يراه منهم فيمتلئ قلبه ضيقا عليهم يدفعه إلى الحقد، لأنه إذا امتلأ قلبه كذلك فلن يستطيع أن يصل إلى شيء منهم. ذلك درس السيرة. وإنما حتى إذا آذوا قد يضيق بهم، ولكنه لا يحقد، لأن نظرته متسعة ليست قاصرة على هذه الدنيا. برين عاما وأوقع به من العذاب ما لا يوقعه بشر البشر، هتف أول ما نعي إليه عليه رحمة الله: لا غرابة، إن الذين يتتلمذون على يدي محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا كذلك، إنهم أطباء للمرضى وليسوا قضاة على محكوم عليه. ومعاملة المسلم للمسلم، إن الله عز وجل قد أبرأ صدر نبيه من الحقد والحسد، وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منهما، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نبرأ إلى الله منهما، وأن يكون هذا ديدننا أول النهار وآخره، وأدنى مراتب الأخوة الإسلامية التي ليس دونها شيء سلامة الصدر، أن تكون سليم الصدر بالنسبة لأخيك المسلم. إذا فقد هذا فعلينا أن نستغفر ربنا حتى يسلكنا في عداد الأخوة الإسلامية. وأعلى مراتب الأخوة هي الإيثار، كما كان المسلمون الأول يؤثر بعضهم بعضا. أدنى مراتب الأخوة الإسلامية التي يمكن أن نقول بها أن المسلمين إخوة، سلامة صدر المسلم للمسلم، وأعلاها مرتبة الإيثار. أيها الإخوة الأحباب، ومن مظاهر رعاية الله عز وجل لنبيه أنه حفظه مما فيه قومه، كان محل العناية. تحكي كتب السيرة موقفا وجدته جديدا، لعلها أشق موقف واجه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عادات قومه. يروي ابن عباس عن أم أيمن قال: كان لقريش صنم تقيم عنده عيدا يوما في العام، تجتمع قريش فتقيم أفراحها وتحلق عنده وتقضي يوما، وكان كل جمع منهم يستكثر بمن معه، يعني طبعا كلنا نعرف أن قريشا بطون. الهاشميون والأمويون وغيرهم، فكل يتجمعون على العادة القبلية وكل يستكثر بجمعه. قالت: فغضب أبو طالب على محمد غضبا لم أره غضبه عليه قط، قال: إني أراك لا تكثر لقومك جمعا، لا تكثر ولا تعز لهم موقفا. لماذا؟ لأنه لا يخرج معهم في موقف، كل قبيل يتباهى بجمعه. قالت: فخرج محمد مكرها، ثم رجع إلينا ممتقعا وهو يقول: والله كأني أصابني مس. قلنا: لن يصيبك شر، ما شأنك؟ قال: والله ما ذهبت معهم، وكدت أقترب من هذا الصنم حتى رأيت رجلا يقول لي لا يراه غيري: ابتعد يا محمد، فأحسست بالرعب الذي رأيتموني عليه. محفوظ ومحمي صلى الله عليه وسلم. كانت المواجهة يمكن أشق المواجهات التي واجه فيها عادات قومه، ويتضح فيها تماما أنه في رعاية الله عز وجل وفي حفظه. من رعاية الله عز وجل له وإعداد للرسالة أنه كان يخلو بنفسه في الغار، أحيانا يصطحب أهله، تصحبه السيدة خديجة، تجلس قريبا منه فيجلس في الغار، يمكث ما شاء الله له أن يمكث، وأحيانا تبقى هي في مكة ويذهب هو صلى الله عليه وسلم منفردا، حتى أذن الله عز وجل أن يوحى إليه كما نعلم جميعا. فكان أول ما نزل عليه قول الله عز وجل من سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد سمعنا الآيات مرات وتلي أو ذكر هذا الموضوع مرات، إلا أننا يجب أن نقف ولو للحظة فيما يدل الآيات. أول آيات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي إعلان لطبيعة الرسالة أنها باسم ربه، فهي خالصة لله تعالى وباسم ربك وليس باسم الله، إشارة إلى أن طبيعة الرسالة تقوم على التربية باسم ربك. يستوقفنا أيضا وما أحوجنا نحن المسلمين إلى أن نقف عنده أن هذه الآيات نزلت في أمة أمية، نبيها أمي، فإذا بالحديث عن العلم والقلم، أول ما ينزل على نبي أمي في بيئة أمية ذكر العلم والقلم، وذلك درس لأمة محمد، لأن الذي أنزل الكتاب يعلم أنه النبي الخاتم والكتاب الأخير، وأن هذه الأمة أمة العلم، وأن هذا العصر من عصر الإنسانية العلم، عصر العلم. لعل مما يلفت أيضا أن ثاني سورة نزلت بعد العلق على الترتيب سورة أيضا تتصل بالعلم، هي سورة نون والقلم وما يسطر، سبحان الله. أول سورة سورة العلق، وثاني سورة نون والقلم وما يسطر، حديث عن القلم. أما السورة التي نزلت بعد ذلك المزمل ثم المدثر، وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة الرسالة كما نعلم، وبدأ دعوته سرية، آمن به أول من آمن زوجه خديجة، وإيمانها به صلى الله عليه وسلم دليل على صدق رسالته لو تأمل الناس. لماذا؟ لأن زوج الإنسان أقدر الناس على الحكم عليه، فهو قد يلقى الناس بطريق وبوجه وبتعامل، لكنه على حقيقته مع أهله، فشهادة الأهل على الزوج شهادة صادقة، لأن المرأة ترى من خلق الرجل ما لا يراه غيرها من الناس، فتصديق خديجة رضوان الله عليها وقولها الذي قالت بيان لأنه الصادق المصدوق، فلو كانت تعلم من صفاته شيئا ما ذكرت مما قالت شيئا. ثم أسلم أبو بكر وتبعه آخرون كما نعلم. نقف عند أمرين، لماذا بدأت الدعوة سرية؟ وهل علمت قريش بها؟ على الرغم من سرية الدعوة فقد كانت تتناثر في آذان قريش أخبار عنها، إلا أن قريشا لم تعر الأمر اهتماما، لم تلتفت إليه، لأنها لم تقدر في ذلك الوقت أخطار الدعوة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من يأنس فيه، ويدعو من آمن من أصحابه من يأنسون فيه الاستجابة. وتروي كتب السيرة أن رجلا زار العباس وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي، وكانوا يصلون، فسأل ذلك الضيف العباس: ماذا يصنع ابن أخيه؟ قال له: إنه يعبد إلهه على دين لا نعرفه، ولا أعلم أحدا على هذا الدين إلا هؤلاء، إلا الثلاثة دول، هؤلاء الثلاثة. متى سارت قريش؟ قريش هادئة، بل لا نستبق الأحداث، ظلت قريش هادئة حتى مع الجهر بالدعوة. بدأت ثورتها حينما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصنامها، حينما بدأ من طبيعة رسالته أن هذه الأصنام مهدرة. لماذا؟ لأنه خرج عن نواحي العبادة والتحنس إلى النظام العام، بدأ يهدد النظام العام الذي يقوم عليه أمر مجتمعه. فمن حقه أن يعبد ربه كما يشاء في داخل الحرم أو خارجه. أما أن يتعرض لما يقوم عليه النظام العام، هنا احمرت ألوف قريش وبدأت المواجهة. وتلك قضية كل عصر: اعبد ربك كما شئت، الزم المسجد كما شئت، لكن لا شأن للدين بالحياة. نفس مقولة قريش، ونفس النزاع الذي قام بينها وبين المسلمين الأول. لماذا بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سريا؟ إن الله عز وجل لم يأمر نبيه ولم يوحي إليه بسرية الدعوة، ولكنه ألهم إلهاما، وإلهام الأنبياء نوع من الوحي، وذلك لأن مواجهة قريش بما لم تألف والجهر به سيكون أشد على دعوة بادئة. هذا جانب. الجانب الثاني استخلصه فقهاء السيرة، أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة للمسلمين إلى أن تقوم الساعة، يتعلمون منها ويقتدون بها. وكان الله عز وجل قادرا على حفظ نبيه لو جهر، إلا أن سرية الدعوة درس للمسلمين في كل عصر حتى يسلكوا المسلك الذي يناسب أوضاعهم في كل بلد يدعون إلى الله فيه، يدعون إلى الله على هدى وبصيرة. بل رتب الفقهاء على ذلك أحكاما على الدعوة السرية في القتال والجهاد، فأجمع جمهور الفقهاء على أنه إذا قامت قلة مؤمنة تقاتل الكفار ووجدت أنها ستفنى بيد الكفار ولا تحدث فيهم أثرا، فإن من الواجب عليها أن تنهزم أمامهم، ويقدم حفظ النفس على حفظ الدين، لأن حفظ النفس حينئذ هو النكاية في العدو، لأنهم لو قتلوا دون أن يحدثوا في عدوهم أثرا فإن عدوهم يكون بذلك أشد سرورا، لأنهم لم يحدثوا في عدوهم نكاية. ذلك إجماع فقهاء المسلمين وبنوه على بداية الدعوة سريا. عند نهاية هذه المرحلة بعد 3 سنوات تقريبا، كان المسلمون ما بين 50 و60. من بين 50 و60 كان الربع تقريبا من النساء، وذلك درس من السيرة، إن دور المرأة في الدعوة إلى الله داعية ومدعوة لا يقل عن دور الرجل، فقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الرجال كما وجهها إلى النساء، وآمن الرجال كما آمنت النساء، وقام النساء بدورهن بنفس الدرجة التي قام فيها الرجال بدورهم، حفظا لما كلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه من أمانة، وحفظا لسرية هذه الدعوة. ولعل لفتة سريعة تجعلنا ننظر إلى المرأة المسلمة نظرة مغيرة. في بداية الدعوة وجهت الدعوة إلى المرأة المسلمة كما وجهت إلى الرجل، وأول الشهداء كانت امرأة ولم تكن رجلا، سمية رضوان الله عليها، في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد دور المرأة كما نجد دور الرجل، في جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد دور المرأة كما نجد دور الرجل. لعل ذلك يغير من نظرتنا إلى نسائنا، إن نقص المرأة في العقل والدين لا يقصد به نقص كفايتها بصفة عامة بحيث أنها أقل مرتبة من الرجل، إن الإسلام رفع من مكانة المرأة وأعطى لها دورها في كل نواحي الحياة، لكن بما يناسب طبيعتها دون تجاوز. والله عز وجل خاطب المؤمنين كما خاطب المؤمنات، وخاطب المسلمين كما خاطب المسلمات، تنبيها للمسلمين إلى هذه الحقيقة. ولن يصلح حال المسلمين إلا إذا صلحت بيوتهم، ولن تصلح بيوتهم إلا إذا دعوا الدعوة لبيوت، يعني يصلحوا أنفسهم أولا ثم بعد ذلك يتوجهون إلى بيوتهم وإلى نسائهم من نظرة ومنطلق جديد، أن المرأة لا تقل في دعوتها إلى الله وفي الدعوة إلى الله لا تقل عن الرجل، ذلك لا شأن له بأن وظائفها تختلف عن وظائفه في بعض النواحي. لعل برضو من دروس هذه المرحلة أن نقف وقفة سريعة مع إيمان هؤلاء الناس، لأن حقيقة أن الأمر يحتاج إلى توضيح لأنه فيه غموض. نحن حينما نقول آمن هؤلاء السابقون الأولون لا نستطيع أن نتعمق يعني درجة الجهد في هذا الإيمان. لماذا أيها الإخوة؟ نحن الآن حينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي عقولنا النبي الذي نحبه، وحتى الذين لا يؤمنون به في قلوبهم الشخصية العظيمة التي غيرت. لكن لنتأمل حينما أسلم هؤلاء، رجل من عامة الناس يدعوهم إلى شيء جديد غير مألوف، بل أكثر من هذا، ديانات الشرك مستقرة ثابتة، لها جذورها، لها من يدافع عنها. اليهودية في المدينة لها جذورها الثابتة، ولها أنبياؤها الذين يذكرون حتى على ألسن المشركين بالتقدير والإعجاب. لكن إلى ما يدعو محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى شيء جديد مجهول. هذه الديانات المستقرة، ديانات الشرك أو اليهودية، ترتبط بها المنافع والمصالح والصداقات والمعارف، فكان إيمان هؤلاء خروج من صداقات وطيدة ومصالح مستقرة إلى صداقات لا نفع مادي منها، وإلى شيء لم يستقر بعد. فكان إيمانهم رضوان الله عليهم ليس مجرد انتقال من وضع إلى وضع، كما يخرج إنسان من غرفة إلى غرفة، وإنما كان زلزلة هائلة جعلتهم يتشبعون بهذا الدين الجديد رغم بساطة الداعي إليه، ورغم أنه ليس له أنصار وليس له حماة. ديانات الشرك كانت ترتبط بها المصالح وترتبط بها المنافع وترتبط بها المكانات، أما الإسلام فلم يكن له شيء من ذلك كله. الدين الجديد، بل إن الإسلام بمواجهته من الشرك أصبح من يؤمن به بمجرد إيمان يصبح شخصا آخر، يفقد المنافع ويفقد المصالح ويفقد الصداقات ويفقد كل شيء، يفقدها في مقابل ماذا؟ في مقابل إيمانه بالله عز وجل ويقينه بالآخرة. أي صنف من الرجال ذلك الذي خرج في تلك الأيام المشهودة يلتف حول محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد لا يملك شيئا من جاه الدنيا ولا من سلطانها، وإنما يملك الكلمة الطيبة يبذرها في القلوب الطيبة فتؤتي ثمرها ثم النتائج على الله عز وجل. الإيمان في ذلك الوقت كان يقتضي استعدادا للتضحية، ولذلك هؤلاء النفر الذين آمنوا وإن كانت مقاماتهم في مجتمع الشرك ليست في مستوى الرؤوس، وإن كانوا ضعافا بين القوم، إلا أن أقدارهم تظهر من خلال مواقفهم. فكم من رؤوس وكم من زعامات لا تملك مثقال ذرة من ذلك العزم والتصميم على أن تضحي في سبيل ما تعتقد بمصالحها التي كانت مؤمنة وبصداقاتها التي كانت معتبرة، إنهم بذلوا كل شيء بمجرد أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان لهم هيئة معتبرة في المجتمع، فبعد إيمانهم أخرجوا من هذا الاعتبار الاجتماعي القائم، وضاعت مصالحهم وضيق عليهم في معيشتهم، ولقوا من العنة ما لقوا، ولكن لما ادخر الله في قلوبهم من العزم والاستعداد ومن الصفات الأساسية التي هي المقياس الحقيقي للإنسان مسلم أو غير مسلم، بمثل هذه الصفات ينتصر الإسلام في كل عصر وفي كل وقت.
الله أكبر، الله أكبر.
هذه النظرة أيها الأخوة الأحباب يمكن تلخيصها في أن الفرد منهم كان ينظر إليه على أنه إنسان محترم، بمقاييس المجتمع القائم تقضى مصالحه وحوائجه، ويكون له اعتباره على حسب الأوضاع السائرة في ذلك الوقت، فإذا آمن فقد اعتباره، ومن ثم لا يحمل أمانة هذا الدين إلا رجال على استعداد للتغطية بكل هذه المظاهر. ولعل الشيء لشيء يذكر، فهي قضية قائمة إلى أن تقوم الساعة. حتى في وقتنا الحاضر النظم المعادية للإسلام بمجرد حتى ما يظهر واحد عاطفة نحو الإسلاميين دون أن ينضم إليهم بيفقد اعتباره. تذكرت هذا بمناسبة ما يجري في تونس. كان رئيس الوزراء محمد مازال رئيس وزراء، ورئيس الجمهورية الحبيب بورقيبة. والحبيب له قصة، قصة الرجال الذين يصنعون في العالم الإسلامي. وبهذه المناسبة الحبيب بورقيبة بدأ إسلاميا في الظاهر سنة 36، أخرج كتابا يحارب فيه التبرج، فلما تم صنعه في بلد الإسلامي أفطر رمضان على ملأ من الناس، لأن رمضان يعطل الإنتاج شرب الدم، ونزل أو يعني في الدستور أو القوانين، في القوانين التونسية أباح زواج المسلمة بغير المسلم، ولا زال القانون قائما يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. وفي اجتماع من اجتماعاته وجد منقبة فنزل من المنصة وسحب هذا النقاب وقال هذه الخرقة لا يصح أن تبقى، وضغطها قدمه وساوى بين المرأة والرجل في الميراث. الشعب التونسي يقاوم والمد الإسلامي ينتشر، فكان حصل من حوالي يمكن سنة تقريبا قبض على بعض الإسلاميين وأعدم بعضهم، ومنهم أحد الشيوخ في الزيتونة الذين لهم وزنهم وفضلهم. هذا الرجل هرب إلى السجن السعودية التي يحمون من الحرمين، ومن لجأ إلى الحرمين لا يجوز إخراجه. فسلم الشيخ من الحرم إلى تونس وأردن، أخذ من الحرم الذي لا يجوز شرعا إخراج أحد، وسلم لتونس بليل وتم إعدام محمد المزالي. لما قامت ثورة القدس وكان رئيسا للوزراء، طلب من بورقيبة أن يهدي مع الإسلاميين لأن الشرع سائر، فاستجاب له كخدعة سياسية. ما أن استقر الأمر، رغم أن أبا بورقيبة والمزالي من منطلق واحد، إلا أنهم لم يغتفروا له حتى هذا. فإذا بالرجل يقبض عليه ورئيس وزراء ويحاكم ويحكم عليه، ثم يهرب خارج البلاد بعد أن حكم عليه بالسجن 5 سنوات، مجرد ما أبدى عاطفة يرى أنها لمصلحة دولته، لكن لا يغتفر أن واحد يبدى عاطفة نحو الاتجاه الإسلامي. تونس الآن تجري فيها محاكمة ل200 من الإسلاميين.